الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب اللقطة. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. عرفنا أن التعريف في حق من التقط اللقطة التي تتبعها همة أواسط الناس من الواجبات ثم عرفها سنة، ويدخل في ذلك من التقطها من أجل التعريف والتملك بعد التعريف، ومن التقطها على نية الحفظ. خلاف للإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يرى أن من التقط اللقطة بنية الحفظ لا بنية التعريف والتملك بعد أن يعرفها سنة، أنه لا يجب عليه التعريف، والحديث عام: ثم عرفها سنة، سواء أراد حفظها أو التقطها من أجل تعريفها. والتقاط اللقطة من أجل حفظها وعدم تعريفها من أسباب ضياعها، وكيف يتوصل صاحبها إليها من غير تعريف. فلا يحل للشخص أن يلتقط اللقطة من أجل الحفظ من غير تعريف، فإن ذلك من أسباب ضياعها. فالذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو التعريف. وأن تعرف لمدة سنة، لكن إذا كان المال الملتقط مما لا يبقى كالشيء المأكول، إذا ترك فسد، هل يعرف إلى سنة أو لا يعرف؟ إذا كان لا يبقى سنة كالشيء المطعوم، هل يعرف إلى سنة أو لا يعرف؟ من يجيب؟ ها؟ بحسبه، يعني له يبقى مثلا 3 أيام ويفسد، ها؟ يعرف 3 أيام، ها؟ اليوم الأول يعرفه واليوم الآخر تعرفه بطنه، ها؟ كيف؟ التعريف واجب لمدة عام في الشيء الذي يبقى أو الشيء الذي لا يبقى. لكن الشيء الذي لا يبقى إما أن يأكله الشخص ويضمن قيمته، وإما أن يبيعه ويحفظ قيمته، يفعل هذا أو يفعل هذا. أما الحقوق فإنها لا تضيع، حقوق الناس لا تضيع، فإن كان لا يبقى إما أن ينتفع به الشخص ويضمن القيمة، وإما أن يقوم ببيع ذلك الشيء ويحفظ الثمن. وعند التعريف وش الذي يعرف؟ يعرف الثمن، يعرف الطعام، فإن جاءه أعطاه القيمة. نعم، يعرف الطعام الذي وجده، فإن جاءه أعطاه القيمة، لا يقوم ببيعه بقيمته في السوق. ها، ما حد رضي يعني يباع الشيء، الشيء يباع بقيمته، كيف ما حد رضي؟ الشيء إذا بيع بأكثر من قيمته هذا الذي لا يشترى، لكن بقيمة الشأن كشأن غيره من التجار. لكن إذا كان السعر انهبط بقيمته، وإن انهبط السعر طيب بقيمته بما يباع للتجار، وهذا قيمته. نعم، بما يباع للتجار، بما يباع في الأسواق. نعم، المهم يباع بقيمته، لا يباع بخسارة. نعم، يعني بلغ قيمة الشيء الذي يعرف، ولا شيء زهيد. ها، إن بلغ قيمة الشيء الذي يعرف، نعم لابد من التعريف. إن كان يرى أن هذا الشيء لا يطيقه، وش الواجب عليه؟ يتركه، هو هذا. إن أخذه إما أن يتركه، وإن أخذه لابد من هذا، إما أن ينتفع به ويضمن القيمة، وإما أن يقوم ببيعه بقيمته. فيه كلفة عليه، نعم، ربما تكون الكلفة أكبر من الطعام، لكن نعم، إما أن يقوم بأكله، وإما أن يقوم ببيعه مع ضمان القيمة. فإن علم أنه لا طاقة له بذلك تركه، نعم، ما يأخذ ولا يلتقط ما لا يتمكن من تعريفه. فعلى كل الشيء الذي لا يبقى إلى سنة يفعل به هذا الفعل، لكن إذا كان يبقى بشيء من المعالجة مثل العنب يجعل ويجفف حتى يصير زبيبا ويمكن أن يحفظ، يفعل به هذا أو لا يفعل؟ إن كانت المصلحة لصاحب اللقطة هذا الفعل يفعل بها ما فيه المصلحة لصاحب اللقطة، فإن كان هذا مصلحة لصاحب اللقطة فعل ذلك، وإن كان المصلحة أن يباع باعه، نعم باعه، ينظر إلى ما فيه المصلحة، كأن المال له، كأن ذلك العنب له، فينظر ما فيه المصلحة. فإن كانت المصلحة في جعله، في أن يجعله زبيبا، المال المدفوع، المال المبذول على من يكون؟ ها، على صاحب اللقطة، على من؟ على الملتقط ولا صاحب اللقطة؟ ها، على صاحب اللقطة، لأن هذا من إصلاح ماله، هذا من إصلاح ماله. لكن أجرة التعريف، يعني شخص التقط لقطة وما وجد فراغ للتعريف فوكل غيره في التعريف ودفع له النفقة، على من تكون النفقة؟ ها، على الملتقط. نفقة التعريف تكون على الملتقط، لكن نفقة في إصلاح اللقطة تكون على صاحب اللقطة. ففرق ما بين المسألتين، فالمال المبذول لإصلاح مال الملتقط فيكون عليه، والمال المبذول من أجل التعريف يكون على الملتقط، فإن هذا واجب عليه، التعريف واجب عليه، فإما أن يقوم به بنفسه، وإما أن يوكل غيره، وإن وكل غيره ودفع مالا فهو عليه ولا يرجع به على مالك اللقطة. إذن هكذا يفعل في المال الذي لا يبقى، إما أن يقوم ببيعه، وإما ينتفع به ويضمن القيمة ويقوم بتعريف ذلك الشيء سنة كاملة. إذا احتفظ به ينقص، هذا فيه ضرر. إيش تقصد؟ أن بيعه أصلح؟ لا، إذا كان الأصلح البيع قام ببيعه كما قلنا في العنب، إن اتخذه زبيبا وكان هذا أصلح فعل ذلك، إن كان هذا أفسد وبيعه، نعم، وكان بيعه عنبا هو الأنفع باعه ولم يقم بإصلاحه، يفعل ما فيه أصلح لصاحب اللقطة. وجده على هذه الحال، النصف فاسد والنصف صالح، الفاسد يرمي به والصالح يفعل به ما سبق، إما أن يتناوله ويضمن القيمة، وإما أن يقوم ببيعه ويضمن ونعم يحتفظ بالثمن. طيب، على كل، قال عليه الصلاة والسلام: يعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، أي بعد السنة. فاستنفقها هذا بعد السنة كما قلنا، إلا نعم، فاستنفقها ولا يكون بعد السنة ولا يكون قبل السنة. ويدخل في ذلك الغني والفقير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، قال: فإن لم تعرف فاستنفقها، سواء كان غنيا أو كان فقيرا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه فرق بين الغني والفقير، فذهب أن من كان فقيرا له أن ينتفع باللقطة بعد تعريفها، ومن كان غنيا تصدق بها. وهذا التفصيل ليس له أصل في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم تعرف فاستنفقها، لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين غني وفقير. قال: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، هل يشمل هذا الحكم لقطة الحرم أو لا يشمل؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن لقطة الحرم كغيرها تعرف لمدة سنة، فإذا تمت السنة فله أن يستنفقها وأن ينتفع بها. وقد ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، ومالك في رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومالك التفريق بين لقطة الحرم وبين غيرها، وهو أن من وجد لقطة في الحرم عرفها من غير تمليك، يعرفها أبدا من غير تمليك. وذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلتقى ساقطتها إلا لمنشد. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. فدل ذلك على حصول الفرق بين لقطة الحرم وبين غيرها، وبين غير الحرم. فهنالك فرق بين لقطة الحرم وبين لقطة غير الحرم، فلقطة الحرم لا تملك، وإنما تعرف تعريفا مستمرا، وذلك أن من أضاع شيئا ربما لا يرجع إلى ذلك البلد إلا بعد سنين، ربما يرجع مرة أخرى في عمرة أو في حج بعد سنين، فيحتاج إلى أن تعرف تعريفا مستمرا ولا تملك. قال: عرف مكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. ومن التقط لقطة ثم ضاعت عليه فوجدها آثر فعرفها سنة، فعرفها بعد السنة الملتقط الأول. لمن تكون؟ الأول التقطها، عرف صفاتها، ضاعت عليه قبل أن يعرفها، وجدها شخص آخر فعرفها سنة، فلما عرفها سنة جاء الآخر الملتقط الأول، جاء الملتقط الأول وذكر أنه وجدها أولا، وذكر ما فيها من الصفات لمن تكون؟ للأول ولا للثاني؟ تكون للثاني. أي نعم، فإنه الذي عرف التعريف الشرعي. لكن قبل إتمام السنة إذا جاء الملتقط الأول ترد إليه أو لا ترد؟ ها، ترد إليه، لأنه أسبق في التملق في التقاطها. قال: اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. ففي على أن اللقطة بعد تعريفها وبعد استنفاقها تكون وديعة في ذمة الملتقط. فإذا جاء صاحبها وطالبها يوم من الدهر يجب عليه أن يؤده إليه، فإن كانت قائمة موجودة أدى عينها، وإن كانت مفقودة، وإن كان قد استنفقها وخرجت من ملكه ضمن أدى مثلها، إن كان لها مثل أو أدى قيمتها إن لم يكن لها مثل. وخالف في ذلك الكرابيسي فلم يرى أنها وديعة مضمونة، وهكذا داود الظاهري، غير أن داود الظاهري ذهب إلى أن العين إذا كانت ما زالت موجودة أداها، وإذا خرجت من يده فلا يضمن مثيلها أو قيمتها. وهذا قول خلاف الحديث، سواء كلام الكرابيسي أو كلام داود الظاهري، لكن كلام داود أخف من كلام الكرابيسي. والقولان خلاف الحديث. قال: فإن جاءها طالبها يوم من الدهر فأديها إليه، فهي وديعة كما قال عليه الصلاة والسلام: ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وفي هذا الحديث قال: فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. فهل يحتاج عند الأداء إلى بينة أو يكتفى بمجرد الأوصاف؟ قال: فإن جاءها طالبها يوم من الدهر فأديها إليه، لم يقل إذا أقام البينة. ها، يكتفى بمجرد الأوصاف؟ ها، ولا يحتاج إلى شهود؟ ها، الأوصاف بينة ولا يحتاج إلى مزيد على الأوصاف كالشهود. نعم، يحتاج إلى شهود ويكتفى بمجرد الأوصاف. قال: فإن جاءها طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. طيب، هنا لم يقل إذا ذكر أوصافها. إذا قال القائل الحديث فيه: فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه، يعني مجرد ما يقول هذه تؤدى إليه، هل يستقيم مثل هذا الكلام؟ لا يستقيم. فإنه جاء في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها قال فأعطها إياه. نعم، هكذا جاء في رواية الإمام مسلم، أي لابد من أن يأتي بالأوصاف. فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها قال فأعطها إياه. إذن لا يعطى إلا من جاء بالأوصاف. فإن جاء ببعض الأوصاف وترك البعض يعطى أو لا يعطى؟ الأوصاف التي لا تجهل، يعني قد تكون أوصاف خفية يجهلها صاحبها، وقد تكون أوصاف ظاهرة جلية يبعد أن صاحبها يجهلها. فإذا كانت من الأوصاف الخفية التي قد يجهلها صاحبها فلا ينظر إليها، وما كان من الأوصاف التي يبعد أن يجهلها صاحبها فلا بد أن يأتي بها على الورثة من التركة، وإن كان هذا حق يتعلق بالتركة وإن تقاسم. ها، صرفها ثم جاء طالبه ما عنده شيء، هذا معسر، تبقى دينا عليه، يضمنها وإن تصدق بها من هي صاحبها. نعم، يخبره بعد ذلك، فإن رضي فالحمد لله. وإن لم يرضى فتصير صدقة لمن؟ للذي تصدق. نعم الذي تصدق وذاك نعم يعطيه حقه هنا. يعني وجدها وأعطاك هو نعم هو الذي ينبغي أنها تعرف توضع في الأمانات إلى أن يأتي صاحبها ولا يتصدق بها. طيب على كل كيف؟ طيب نعم بقى إذا حصل للقطة زيادة وهذه الزيادة قد تكون زيادة متصلة وقد تكون زيادة منفصلة. قد تكون زيادة متصلة وقد تكون زيادة منفصلة. فالزيادة المتصلة كالكبر والسمن كالكبر والسمن فالتقط شيئا صغيرا كشاه صغيرة وأبقاها أبقاها حتى كبرت وسمنت وجاء طالبها هل يكون شريكا له ولا يعطيه بما فيها من الزيادة؟ إيش الذي يصنع؟ الزيادة المتصلة تكون لمن؟ لصاحب اللقطة. الزيادة المتصلة نعم تكون لصاحب اللقطة. وهل له أن يطالب؟ ما يظهر أنه له أن يطالب لأنه إما أن يبيعها وإما أن يأكلها ويحفظ ثمنها وإن شاء يعني أبقاها وانتفع بلبنها وصوفها مقابل علفها. فإن رباها فلا يرجع بشيء. نعم لا يرجع بشيء. والزيادة المتصلة تكون لصاحب اللقطة. طيب بقى الزيادة المنفصلة. التقط شاة مثلا ثم أنتجت هذه الشاة وتكاثر نسلها. نعم تكاثر نسلها فجاء صاحبها وعرف حقه. هل ترد مع الزيادة المنفصلة أو لا؟ في الزيادة يكون شريكا يفرق في هذه الزيادة. فإن حصلت في زمن التعريف فتكون في ملك صاحبها وإن حصلت هذه الزيادة بعد التعريف فهي زيادة حصلت في ملك الملتقط فتكون له. يعني يفرق في هذه الزيادة. فإن وجدت في ملك صاحبها قبل نعم تمام الحول فتكون في ملك نعم صاحبها. وإن حصلت هذه الزيادة بعد أن صارت ملكا للملتقط فهي زيادة حصلت في ملكه فتكون له. فيفرق نعم في الزيادة المنفصلة بهذا الفرق. وإذا جاء رجلان ذاك جاء بأوصافها والآخر جاء بأوصافها. ذاك جاء بالأوصاف والآخر جاء بالأوصاف. وش الذي يصنع بينهما؟ كيف قرعة يقرع بينهما؟ يعني ذاك جاء بأوصاف وذاك جاء بالأوصاف. كيف؟ من عنده بينة هذا لا شك أن الحكم له. يعني عنده شهود مثلا غير الأوصاف من له شهود فيقضى له. ومن كانت في نعم ومن ليس طيب وإذا ومن ليس عنده شهود وإنما مجرد دعوة من غير شهود فهنا تأتي القرعة. وقد جاء في مسلم أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس لواحد منهما بينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام استهما على اليمين. استهما على اليمين ما كان نعم ما كان استهما على اليمين ما كان. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام الاستيام على اليمين يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة يحلف أن ذلك له، فيكون الاستيام على اليمين، من خرجت له القرعة يحلف أن ذلك له، فإذا حلف أنه له وش الذي يفعل؟ يقضى له به، فيكون الاستيام على اليمين. لكن إن أقام الأول بينة والآخر بينة، ذاك جاء بالشهود أن هذا له والآخر جاء بالشهود أن هذا له، وش الذي يفعل بينهما؟ ها تقسم بينهما نصفين، تقسم بينهما نصفين إذا أقام البينة على ذلك. تأتي معنا الماشية، نحن الآن في القسم الأول. بعد ذلك وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، وسأله عن ضالة الغنم، يأتي معنا في القسم الآخر إن شاء الله عز وجل. واللقطة إذا جاء مالكها عرفها المعرف وجاء مالكها فدفعها إليه، هل له الحق أن يطالب بالعوض كحال كثير من الناس في هذه الأزمان؟ له الحق ولا ليس له حق؟ حق الحفاظ وحق التعريف وما إلى ذلك، له الحق أو ليس له الحق؟ ليس له الحق باتفاق العلماء. أي نعم، ليس له الحق، لا يطالب بشيء. أي نعم، لأنه يعرف وبعد ذلك بعد التعريف تصل مالا من ماله. أي نعم، فالتعريف ليس نعم، من عرف اللقطة فلا يطالب بشيء ولا يحق له أن يطالب بشيء، لكن لو أعطاه صاحب اللقطة من باب الإحسان من غير شرط يشرع هذا أو لا يشرع؟ يشرع، ما في بأس إذا لم يكن من الأمور المشروطة، وإنما رآه أنه أحسن إليه فجازاه بالإحسان وشكره على فعله، لا بأس بذلك. بعد أن صارت في ملكه ولا قبل؟ بعد أن صارت في ملكه، قد قلنا الزيادة المنفصلة تكون له بعد أن يعرفها سنة، فالزيادة المنفصلة له للملتقط، لكن إن تاجر بها قبل السنة فإن هذا لا يحل له. على كل نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.